اللي احنا بنشتكي منها دلوقتي، نقول ان احنا بيضطهدونا، ما بيعملناش، ما بيدوناش مناصب، ما بيدوناش حقنا، وبنشتكي وبنقول ان احنا يعني مواصل من الدرجة الثانية. نشتكي من ايه؟ ده المسيح بيقول ايه؟ طوباكم، يعني يا بختكم لو هو عملوا فيكم كده، بس من اجل ابن الانسان، مش من اجل خيبتنا او عدم امانتنا او من اجل غلطنا. يقول اذا ابغضكم الناس وافرضوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن الانسان. عشان كده من اجل ابن الانسان دي هدف او حاجة تتحط بخط كبير جدا. هقول للناس اللي حاسة انها مضطهدة او حقها متاكل انها مسيحيين، لما تحس ان هم بيضطهدوك او خدوا مكانتك او خدوا نصيبك لانك مسيحي، قول من اجلك يا يسوع انا فرحان علشان ده من اجلك، لكن ما يكونش ده بسبب تقصيرك او بسبب عدم استحقاقك وبعدين تقول لا ده من اجل المسيح. لا، لو كان فعلا انت امين وتستحق وهم اخذوا حقك، فقول ده من اجلك يا يسوع. كل الم، كل ضيق، كل مر هتعيشه في الحياه حوله من اجل المسيح. على راي احد الامهات الرهبات قالت انا مش هشوف ورقه مرميه على الارض واشيلها الا وانا بشيلها اقول انا هشيلها ايه؟ من اجلك يا يسوع. يعني كل عمل هعمله من اجل المسيح. لو حطيت المبدأ ده في حياتي، ان كل حاجة هقبلها واعملها عشان خاطر المسيح، شوفوا قد ايه السعادة او الفرح في الانسان اللي هيعيش بيه. لكن لو احنا قابلنا كل حاجة بتذمر وبضيق وما بصناش كلمة من اجلك يا يسوع، هتبقى الحياة بالنسبة لنا مرة جدا. يقول افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا. والعجيبة ان كلمة تهللوا في اللغة اليونانية معناها يتنطط من الفرح. عارفين الطفل الصغير لما يقعد يتنطط من الفرح كده ينط، هذه الكلمة اللي قالها المسيح بنفس اللغة. افرحوا وتنططوا من الفرح لما انكم تقبلوا الالم من اجلي. دي نوع من السعادة ما تختبرهاش الا النفس فعلا اللي بتحب ربنا. اللي في العالم لما يشوف واحد يتألم من اجل المسيح يقولوا ايه المجنون ده. بمنطق العالم وبمفهوم العالم ان اللي بيتألم وفرحان ده يبقى مجنون. لكن بمنطق المسيح ده فيه نوع من السعادة لا يعبر عنها. وده اللي بنشوفه في سفر الاعمال لما قبضوا على بطرس ويوحنا وضربوهم واوصوهم ان هم ما ينطقوش باسم المسيح. يقول سفر الاعمال رجعوا ايه؟ متهللين، لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسم المسيح. رجعوا متهللين، يعني رجعوا يتنططوا من الفرح ان هم اعتبروا مستحقين ان هم يتهانوا من اجل اسم المسيح. فهوذا اجركم عظيم في السماوات، ان اي عمل هتعمله او اي جهاد هتجهده او اي الم هتقبله من اجل المسيح، تعرف انه ليه اجر في ملكوت السماوات. وده اللي بيفصل لنا سر السعادة المذهل والرائع للناس الشهداء اللي كانوا بيروحوا يستشهدوا من اجل المسيح. تسمعوا قصص عجيبة جدا، ان هم رايحين يستشهدوا كانوا بيعتبروا نفسهم رايحين ليوم الايه؟ الفرح بتاعهم. لو كان في فتاة كانت تلبس فستان الفرح بتاعها وهي رايحة عشان تستشهد. لو كان في واحد يلبس احسن لبس عنده وتملي يرسمه الشهيد وهو على راسه تاج اكليل، لتعبير عن حالة الفرح والسعادة الشهيد بيعيشها في اللحظات اللي بيتألم فيها من اجل اسم المسيح. حتى ان كلمة شهيد
معناها ايه؟ ها؟ يشهد، او بمعنى يشهد على حاجة ايه؟ شاهدها. شهيد صيغة تفعيل، زي ما تقول على واحد فهيم. فهيم يعني ايه؟ كثير الفهم. فشهيد يعني واحد كثير الرؤى، شاف حاجات كتيرة وشهد ليها. والحاجات اللي شافها الشهيد هي التعذية اللي كان ربنا بيديها لهم، والسعادة اللي كان ربنا بيسقبها فيهم وهم رايحين في ميدان الشهادة. عشان كده سموه شهيد. أجركم عظيم في السماوات. إذا كان العالم أجره مؤقت أو حياته مؤقتة، فإن السماء هي الحياة الأبدية اللي هيفضل ويدوم إلى الأبد، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. هي دي طبيعة العالم باستمرار يضطهد اللي عايشين لربنا أو يرفض المبدأ بتاع ربنا، لأن مبادئ العالم عكس مبادئ الله. زي ما حط الأربع تطويبات أو السعادة لهؤلاء الناس، حطلنا برضك مجموعة ويلات. يقول: ولكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عباءكم، ويل لكم أيها الشباعة لأنكم ستجوعون، ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون، ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا لأنهم هكذا أباءهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. زي ما في أربع تطويبات، في أيضا أربع ويلات. كلمة ولكن دي حرف مضادة، شيء مضاد لشيء، اللي هيجي بعد كده مضاد للقبل كده. فهنا كلمة ويل معناه يا للحسرة أو يا للخيبة، يعني يا خيبة الإنسان اللي هو كذا وكذا وكذا وكذا. تيجي الويلات مقابل طوبة سعادة وهناء وفرح. فقال يا خيبة الأغنياء، وهنا الأغنياء مش مقصود بيهم الناس اللي عندهم فلوس، زي ما اتكلمنا عن المسكنة مش هي الفقر المادي. الأغنياء دول يعني ايه؟ الإنسان اللي حاسس بأنه مستغني، أنا غني وقد استغنيت، ولا حاجة لي إلى أحد، مش محتاج لربنا، أنا أعرف أصرف أموري كويس بالجمال بتاعي، بالفتنة بتاعتي، بالذكاء بتاعي، بالفلوس بتاعي، أعرف أصرف أموري وأعرف أفرض سلطاني على اللي حواليا، بالمركز بتاعي، بالعيلة بتاعتي، بالعزوة بتاعتي. بيقول يا حسرتي عليهم ويا خيبتهم اللي حاسين بانهم اغنياء. تقول لي ما حدش فينا حاسس انه غني. هقول يمكن مش حاسين ان احنا اغنياء، لكن حياتنا بتدل على ان احنا بنسلك كايه؟ كاغنياء. اليوم اللي انت بتعيشه وملكش علاقة فيه بربنا، تنزل تاكل وتشرب وتخرج وتتفسح وتشتغل وما يبقى لكش اي علاقة بربنا في هذا اليوم، ما انت سلكت كأنك غني وقد ايه؟ تغني. في خطورة كبيرة جدا انك عشت يومك من غير ما تتفاعل مع الله. يقول لك يا خيبتك، يا حسرتي عليك، ويل لكم ايها الشباعة. اذا كان الاغنياء هم المستغنيين، فالشباعة اللي هم حاسين انهم مش محتاجين. العذراء مريم كده قالت: اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء ايه؟ فارغين. مشكلة الغني ومشكلة الانسان الشبعان هو الانسان اللي بيستخدم طرق العالم، او غني في اساليب العالم، او شبعان من شبع العالم. العالم يقول لك تستخدم طريق الرشوة، طريق الغش، الخداع، الكذب، الفهلوة، الممالاة او المحاكاة، انك تقلد الناس التانيين، انك تخبي اسم ربنا من حياتك وما تذكرش اسمه عشان تقدر تمشي امورك، تقدر تختلس، تقدر تتلذذ، تقدر تشتهي، تقدر ان انت يعني تجدد علشان تقدر ان انت تاخد اللي انت عايزه وتوصل. العالم اسلوبه يقول لك خليك ذكي، الغاية تبرر الوسيلة، دي اساليب العالم. العالم يقول لك المهم توصل، لكن مش مهم ازاي توصل. خدوا بالكم، لان هو ده الاسلوب اللي احنا بنعيشه دلوقتي. المهم توصل، حقق اللي انت عايزه، لكن ازاي اي حاجة تقدر تعملها. هو ده الغنى اللي بيقدمه العالم، او الشبع اللي بيقدمه العالم، عن غش، عن نجاسة، عن دنس، عن اي طريق غير امين. ده اللي بيقدمه العالم للناس. عشان كده المسيح يقول لهم ويل لكم. الناس الشباعة هم الناس اللي عاشوا لانفسهم، اللي عايشين من اجل انفسهم بس، يشبعوا في نفسيهم، لكن قلبهم ما اتفتحش للآخرين. ويل لكم أيها الضاحكون الآن، ويقصد بالضاحكون هنا ضحك الاستهزاء والسخرية والاستخفاف بكل ما هو مقدس وبكل ما هو لله. الإنسان اللي بيستخف بالحياة الروحية أو بيستخف بالامور الروحية من اجل انه يبسط نفسه ومن اجل انه يمتع نفسه، يقول انت بتضحك دلوقتي لكن في وقت حيجي هتبكي فيه. الناس الضاحكون اللي هم لم يعبأوا ايضا بآلام الاخرين او باحتياجات الاخرين او بمشاكل الاخرين، ناس عايشين من اجل نفسهم فقط. ويل لكم إذ قال فيكم جميع الناس حسنا، لأنه هكذا كان آباؤهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. تقول يعني هو المسيح مش عايز الناس تقول فينا حسنا؟ لا، المسيح بيحدد هنا، قال فيكم إيه؟ جميع الناس. يعني إيه جميع الناس؟ ده أنت بتقول ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وانا لازم الناس تشتمني عشان ابقى صح؟ لا طبعا، المسيح ما يقصدش كده. لكن كلمة جميع الناس ان انت بتبقى من النوع اللي يحب ان الناس تنافقه، ان الناس تجامله، تحب انك تسمع مديحك باستمرار، ويوم ما حد ينتقدك او حد يعيب فيك حاجة تتشال وتتحط. التاريخ يثبت لنا حاجات كبيرة جدا. انتوا عارفين لما يبقى فيه طاغي او مستبد او حاكم طاغي مستبد يحرم الناس من حريتها، كل ما الحرية تغيب من حياة الناس، كل ما الرعب يزيد، كل ما تلقائيا ايه اللي يزيد؟ حرية تروح، الرعب يزيد، النفاق يزيد، المديح يزيد. عشان كده لو تلاقوا مثلا بيمدحوا في ملك او في رئيس جمهورية، على طول على طول مدح 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 مدح، اعرفوا ان الحرية غايبة وان الرعب هو اللي ايه. ده على مر التاريخ كل الطغاة وكل اللي سببوا كوارث للبشرية كانوا بيمدحوا. عشان كده قال المسيح ويل لكم اذ قال فيكم كل الناس حسنا، وانتوا اتبسطتوا بكده او قبلتوا بكده او فرحتهم بكده، لانهم هكذا كانوا انباءهم يفعلون بالانبياء الكذبة. والكتاب المقدس بيشهد في تاريخ مملكة اسرائيل قد ايه الشعب لما كان بعيد عن ربنا كان يفرح بكلام الانبياء الكذبة. شفنا في سفر ارميا وفي سفر هوشع ازاي الله فضح هؤلاء الانبياء الكذبة اللي كانوا بيحبوا المديح وبيقدموا المديح. المسيح في المقدمة بتاعة العظة او الدستور بتاعه حط الطريقين للانسان ان هو يختار. الطريق الاولاني طريق السعادة اللي هي سعادة الخلاص اللي ما فيهاش هم، اللي ما فيهاش تعب، والطريق الثاني طريق الحسرات او طريق الويلات. اللطيف ان اشعيا النبي كان تنبأ عن فكر الملكوت ان المسيح لما يجي هيؤسس هذا النظام، نظام التطويب ونظام الحسرات. فلو طلعنا اشعيا 65 عدد 13، اشعيا 65 عدد 13 صفحة 1070: لذلك هكذا قال السيد الرب، هوذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون، هوذا عبيدي يشربون وأنتم تعطشون، هوذا عبيدي يفرحون وأنتم تخذون، هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون. مقارنة ما بين الناس اللي في ملكوت الله وما بين الناس الرافضة لهذا الملكوت. جمع الجياع والعطاش والأغنياء والضاحكين وعمل المقارنة ما بينهم وما بين الناس اللي بتتمتع بملكوت الله أو أن ربنا ملك عليها واداها من هذا الملكوت. بردك واحنا مطلعين اشعيا في اشعيا 35 عدد 10 نشوف بعض الايات الجميلة اللي كانت جت رمز للكلام اللي قاله المسيح في الدستور بتاع الملكوت بتاعه. اشعيا 35 عدد 10: ومفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بترنم وفرح ابدي. ده الفرح اللي ربنا بيوعد بيه: على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم. كل ده كان نبوة عن اللي يحصل في ملكوت المسيح، وده اللي المسيح وعد بيه: يهرب الحزن والتنهد. برضك في اشعيا 61 عدد 2 و3 يتكلم عن المساكين. روح عدد 1 و2 و3: روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. وفي أشعيا 65 عدد 18 يتكلم عن الملكوت الجديد اللي المسيح هيأسسه: بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد. هنا فرحة أبدية لا تنتهي، لا تنقطع، لأني فيما أنا خالق، لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. ده الفرح اللي ربنا بيوعده للنفس اللي هتعيش الملكوت من دلوقتي على الأرض. وفي أشعيا 66 عدد 10: افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها، افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها، ادي طوبى للباكين الان لانهم سيضحكون. في نائحين باكين لكن الحزن بتاعهم ده يتحول الى فرح. وفي اشعيا بردك 55 عشان نقدر نشوف ازاي المسيح بيتمم في الموعظة بتاعته كل نبوات العهد القديم والوعود اللي جت في العهد القديم عن هذا الملكوت. 55 عدد 1: ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه، اللي عطشان يجي، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلم اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبن، لماذا تذنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلبس بالدسم أنفسكم، أميل أذانكم هلم إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود. اسمعوا، اسمعوا الكلام اللي المسيح بيقوله لنا في الموعظة على الجبل مش كموضوع للتأملات، لكن كمبدأ ان احنا نعيش بيه وحياة ان احنا نتفاعل معاها ونتفاعل بيها. عشان كده ياريت انكم خدوا موضوع العظة مش موضوع كلام احنا بنتكلمه او حاجة نسمعها وخلاص، ولكن خدوها كاسلوب حياة ان احنا نقدر نعيش بيها ونتعهد بيها. اللي يأكد لي اولا ان الفرح، ان اسف، الالم اللي موجود ده صليب، ما هوش نتيجة خطيتي، حاجة واحدة. ايه هي؟ ايه؟ لا لا لا، ممكن التجربة تبقى بلا تعزية. يعني ايه ما يكونش نتيجة غلط؟ ايه اللي يضمنني ان ده مش نتيجة غلط؟ لا، حاجة الوحيدة اللي تضمن لي ان لو كان في حياتي الم ومرارة وما هياش نتيجة خطيتي، ان انا عايش حياة التوبة المستمرة. لو انا تايب حياة التوبة المستمرة وفي حياتي الم، يبقى ده ايه؟ لكن لو انا مش تايب وفي حياتي فيها الم، الالم ده مش صليب، الالم ده نتيجة ايه؟ عشان كده بقول من اجل ابن الايه؟ الانسان. اذا طردوكم وعيروكم وافردوكم من اجل ابن الانسان. لكني اقول لكم ايها السامعون، احبوا اعداءكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الاخر ايضا، ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا. وكل من سألك فاعطه، ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه. هنا المسيح بينقلنا نقطة تانية، حتمية المحبة في حياة الانسان اللي عايز يعيش السعادة. والمحبة لابد ان احنا نقدمها للناس بصرف النظر عن استحقاق الناس للمحبة دهية. يعني في اوقات كتيرة المشاكل اللي بتحصل بيننا والخلافات والصراعات تكون الاجابة على المشاكل دي اصل هم مش مستحقين. محدش مستحق ان انا احبه، او محدش مستحق ان انا اديله. لا، دستور السعادة المسيحية، او اذا كنت عايز تعيش فعلا تستحق الطوبة، لابد انك تقدم المحبة للاخرين بصرف النظر ان كانت الناس اللي هتقدم لهم المحبة دول يستحقوا المحبة او ما يستحقوهاش. لان المحبة اللي بنقدمها مجانا للناس احنا اصلا استمديناها مجانا من ربنا. زي ما ربنا حبني بصرف النظر عن استحقاقي، لان محدش فينا مستحق ان ربنا يحبه، لكن بالرغم من عدم استحقاقنا ربنا بيحبنا. عشان كده لازم ناخد من المحبة بتاعت ربنا دي ونقدم للناس. فتكلم عن حتمية المحبة لكل الناس حتى الاعداء. محبة العدو تقول لي احب اللي بيكرهني او احب اللي بيأذيني، ده شيء يفوق الخيال. ده مبدأ العالم لو سمعه يقول عليه ده عبط. واحد بيضايقني، واحد بيضطهدني، واحد عايز ياخد فرصتي واحبه، او واحد بيهني واحبه، ده يبقى اسمه هبل. هقول لك لا، دستور المسيح بيقول لك انك تحب حتى الاعداء لعدة اسباب. اول حاجة لانك مش بتحب من نفسك، انت بتاخد من محبة ربنا وبتقدم للناس. واذا كان ربنا احبك وانت غير مستحق، فينبغي انك تعمل نفس العمل مع الاخرين. ده اول سبب. تاني سبب، اللي انت بتقول عليه ده عدوك ومش قادر انك تقبله، هو مين اللي اوجده؟ مين اللي اوجد هذا العدو؟ مين اللي خلقه؟ ربنا. وانت بتقول انك بتحب ربنا، فاذا كنت بتحب الخالق وبتقول ان الخالق ده محبوب منك، فينبغي ان تحب كل عمل ايدين الخالق. ما هو اللي اوجد فلان ده هو ربنا. واذا كنت انا بحب ربنا، احب كل اللي اوجده ربنا، واقبل كل اللي عمله ربنا. فعشان كده ينبغي اني احب حتى العدو. لان العدو ده صنعة ايدين ربنا، اللي جابه وسمح بيه هو الله، ومش ممكن اكره او ابعد عن حاجة الله اوجدها. فهنا محبة العدو تبقى محبة حتمية. اقول لكم ايها السامعون، وكأن المسيح عايز يتك على هذه النقطة. طبعا في انجيل معلمنا متى، لانه كان بيكلم اليهود، عمل مقارنة: سمعتم انه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك. ده الناموس بتاع العهد الايه القديم، ده الناموس الطبيعي، ان اللي يحبني يحبه واللي يكرهني يكرهه. لكن اقول لكم بقى في العهد الجديد: احبوا اعداءكم، احسنوا الى مبغضيكم. يعني اللي بيقدم لك بغضة قدم له انت احسان. باركوا لعنيكم، اللي بيقدم لك لعنة قدم له انت بركة. العالم يقول ان الناس اللي تعمل كده تبقى مجانين او سذج، لكن ربنا يقول لا، دي صفة الانسان المسيحي اللي عايش في الملكوت، واللي هيصدق هذا الكلام ويسمعه وينفذه طوبى له، او هيختبر حياة السعادة. فاذا العدو عداني، المسيح يقول لي طوبى لك لو انت حبيته ولو انت تعاملت معاه. تقول لي ايه مفهوم معنى المحبة؟ ساعات الانسان يقول طب انا هعمل ايه يعني؟ مش قابل هذا الانسان، مش قادر اقبله، مش قادر احبه. في شخصيات كده لا تجد القبول. هقول لك لازم تفرق بين المحبة كعاطفة مشاعر، وبين المحبة كفعل إرادة. ما نقدرش ننكر ان في قبول شخصي، في انسان تحب تقعد معاه، تتكلم معاه، تخرج معاه، تتفسح معاه، دي محبة العاطفة ماشي. لكن في محبة اسمها فعل إرادي، انك تقبل انك تتعامل مع كل الناس بإرادتك، وتحسن المعاملة مع الناس، وتقدم المحبة لكل الناس. المحبة ما هيش مجرد عاطفة، ليا مزاج لفلان ومليش مزاج لفلان، لكن المحبة تبقى إرادة فاعلة في الإنسان. ان انا حتى لو هذا الإنسان ما فيش قبول شخصي تجاهه، لكن يوم ما هيحتاج مني حاجة حدها له، يوم ما هشوفه في ضيقة هقف جنبه واسنده، يوم ما هعمل معاه كل ما هو صالح وكل ما هو حق وينبغي ان اعمله، لان المسيح بيطالبني بيه. دي محبة الارادة اللي المسيح عايزنا ان احنا نعيشها. المسيح ما بيتكلمش عن محبة العاطفة او المزاج او الهوى الشخصي، لكن المسيح بيتكلم عن محبة الارادة، فعل الارادة، انك تقدر تقدم عمل خير وعمل محبة لكل الناس. زي ما الارادة بتحتاج لتدريب وتسخير، ما ارادتك دي انت بتسخرها، بتدربها، بتمرنها. تقدر تدربها ايضا على محبة الاعداء عشان تفعل افعال المحبة. تقول لي الكلام ده صعب، اقول لك الكلام ده صعب لو انت عايش بالطبيعة القديمة، لو عايش بامكانيات العالم او بمبادئ العالم او بمفاهيم العالم. لكن الكلام ده هتجده سهل جدا لو انت خدت من محبة ربنا ليك وقدمت من المحبة دي للآخرين. هتقدر تحب الأعداء. وهنا خدوا بالكم الحتة دي، ان الله يصير مصدر المحبة وهدف المحبة. الله يبقى مصدر المحبة، هو اللي باخد منه إمكانية المحبة، وبحب حتى الأعداء، وهدف محبة الأعداء هو من أجل مين؟ الله برضك، من أجل طاعة وصيته. الله يبقى المصدر اللي باخد منه، وهو الهدف اللي بعمل علشانه. دي الطبيعة الجديدة اللي ربنا بيديها لأبناء الملكوت. عشان كده بدون محبة، سواء للقريب أو للبعيد، للغريب أو للمعروف، للعدو او للحبيب، ما نقدرش ان احنا نتمتع بحياة الملكوت، بحياة السعادة. عشان كده نفسي ان سلوكنا تجاه المحبة يتغير شوية. محزن جدا ان حتى في الكنيسة الناس ما تجدش المحبة بينها وبين بعض. بلاش الكلمة دي من فضلكم، فلان ده دمه تقيل على قلبي، فلان ده يعني ما اقدرش اتعامل معاه، ما اقدرش اتعامل معاه في اوضة واحدة، ما اقدرش ان انا اتكلم معاه، ما اقدرش ان انا اتفاعل معاه، ما اقدرش اقعد جنبه. اذا كنت انت ما تقدرش، طب مين اللي هيقدر؟ مين اللي هيقدم المحبه؟ بلاش الكلمه دهيت. الموضوع مش موضوع استخفاف دم وموضوع تآلف، لكن اقبل الاخر حتى بضعفاته، اقبل الاخر بعيوبه، اقبل الاخر حتى بغلسته، اقبل الاخر حتى بعدوته اذا كان بيريد ان هو يعادي. ما بنتكلمش عن محبة العواطف، لكن بنتكلم عن محبة الإرادة، الإرادة اللي تقدر تدربها وتسخرها، الإرادة اللي تخليك تاخد من ربنا وتقبل الآخرين. فهنا المسيح بيطالب بحتمية المحبة للإنسان اللي عايز يبقى حياته معنى، لأن دي طبيعة الله المحبة بصفة عامة. من ضربك على خدك فاعرض له الاخر ايضا. وهنا لطم الوجه معناه اظهار الاحتقار او الحقد او التحدي. واحد لما بيلطم واحد بالقلم بالوش كانه بيتحداه او بيهينه او بيحتقره او بيحقد عليه. فالمسيح بيقول اللي قابلك بالاحتقار او بالاهانه او بالتحدي قابله انت بالهدوء وعدم التحدي، بل كأنك كمان تسلم الأمر ليد الله، اعرض له الآخر أيضا. تقول لي ده في نظر العالم يعتبر انهزام وانخذال وجبن وضعف. أقول لك لا، دي تعتبر شجاعة وجراءة مدفوعة الأجر، لأن التفاعل الطبيعي للي يديني ألم إن أنا حديله ألم. ده الإنسان البشري الطبيعي. لكن اللي يتحكم في نفسه ويضبط نفسه قدام الخصم، ومش بس انه يعرض له الاخر كاستسلام وانهزام وانخذال، لكن يعرض له الاخر بهدف معين، بهدف انه يمتص الغضب اللي موجود في الخصم اللي قدامه، ومش بس يمتص الغضب لكن يحول هذا الخصم الى حبيب. دي القوة الحقيقية، انك تحول اللي بيحتقرك او تحول اللي بيعاديك الى شخص يحبك. ده معنى القوة، انك تغلبه مش بانك بتردله الالم الامين، لكن تغلبه انك تحول الطبيعة الشرسة اللي فيه الى طبيعة هادئة، الى طبيعة تقبلك وتفرح بيك وتحبك. فاذا قدرت انك تحول لخصمك انه يكف عن الشر ويكف عن الخصام، ده اقوى وده امتن. بيعتبروها نقطة ضعف لانك ما بتقدمش محبة حقيقية، لانك بتقدم ضعف وجبن، لانك لما بتسكت ما بتسكتش لانك بتحب، انت بتسكت لانك ضعيف فعلا. عشان كده هما بيصدقوا الضعف ده هو. لكن لو انا بسكت لاني شبعان بربنا وباخد من محبة ربنا واسكب على الاخرين، يقول المحبة اقوى من الموت، مين يقدر ان هو يطفيها؟ لو انا قلبي فعلا مليان بمحبة ربنا، يقول لك تضع جمر نار على رأسه. المحبة اللي حقيقية الجواية تغلب الشر اللي موجودة فيه. بس المشكلة ان احنا بنحاول ان احنا نسكت واحنا خاليين من المحبة، فعشان كده ما بنقدرش نعمل حاجة ليهم. يبقى فعلا ضعف واستهزام وانخذال. لكن انا فعلا مليان محبة للشخص اللي لطمني، مش ممكن الشر بتاعه يقف قدامي، لان ده وعد من الله، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالايه؟ بالخير. فهنا المسيح تجاه الاعداء بيطالبنا بموقف داخلي يبقى جوانا قدام الاعداء، وموقف خارجي خدوا بالكم وركزوا، الموقف الداخلي قدام العدو ان انا بعمل له ايه من جوايا، بعمل ايه داخلي، بحبه، بصلي له، بباركه، باحسن اليه، ده من جوه. طب وخارجيا بمتص الغضب والشر اللي موجود فيه. لكن لو هو ضربني بالقلم وانا اديته بالقلم ورد عليا بالقلم، اشتعلت الحكاية وما قدرتش اقدم له صورة المسيح اللي فيا. فعشان كده داخليا انا تجاه اللي بيعاديني بقدم صلاة من اجله، بقدم له بركة، بقدم له محبة، وخارجيا بقدم له هدوء واحتمال وقوة خير تغلب الشر اللي فيه. تقول لي الكلام ده صعب؟ اه طبعا، مفيش انسان لوحده يقدر يعمل الكلام ده، لكن في طبيعة جديدة المسيح بيديها للانسان، اخد من المسيح واقدم للناس، اخد من المسيح واقدم للناس. عشان كده الكلام ده ما يقدرش يعمله الا الناس اللي عايشين بفكر الملكوت، الا الناس اللي استمدوا من ربنا الطبيعة الجديدة. انسان ملوش اي مبادئ روحية او حياة روحية ما يقدرش ينفذ الكلام ده. هو عشان كده اذا كنت فعلا عايز اكسب اللي قدامي، واللي قدامي ده ما ياخدش الموقف بتاعي موقف ضعف، لازم اكون مليان بربنا. وده اللي حصل مثلا مع بولس الرسول قدام فيليكس الوالي. بولس واقف متكتف بسلاسل وعمال يتكلم، خلى الوالي اللي قاعد يحكم يرتعب. بولس اللي متكتف السجين الاسير يخلي الملك يرتعب. مش بولس اللي خلى كده، لكن الملك ده شاف في بولس قوة الله الايه الخفية، لان بولس كان مليان بربنا. عشان كده كل على حسب امتلائي من الله، على حسب ما ان انا بقدر اعيش هذا الكلام. في عدد 30 يقول لنا: ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا. الرداء والثوب كان زمان يلبسوا كده جلبية وفيها زي قفطان او رداء، يسموا الجلبية التحتانية دي ثوب، والرداء يسموه او الثياب الخارجية يسموها رداء، الثياب الداخلية يسموها ثوب، والثياب الخارجية يسموها رداء، زي الجبة والقفطان بالضبط. فاللي عايز ده ادهوله، وما تمنعش لو عايز مزيد من اجله. وبعدين ينقلنا المسيح لحاجة عجيبة جدا، يقول لك: كل من سألك فاعطه، ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه. كل من سألك، اللي محتاج، اللي بيسأل ده دليل على انه محتاج، اديله. طب ومن اخذ، كلمة اخذ دي تعني يعني ايه؟ خد عنوة بالقوة بالظلم، يعني سواء جالك محتاج واعلن احتياجه اديله، او سواء حاول انه ياخد منك بالايه؟ بالعافية، لا ترده. دي ده اللي ادهلنا المسيح، تمكننا من ان احنا نعمل كده. محدش، الانسان الطبيعي ما يقدرش يعمل كده الا اذا اخذ من ربنا الطبيعة الجديدة. كل من سألك اعطيه، فالسائل هنا معروف انه محتاج، ولكن ايضا اللي حاول انه يظلمك وياخد بالعافية ما تردهوش، اديله حتى لو كان بيطلب دون وجه حق. هو الآية الواضحة ان كل واحد عايز حاجة اديها له، لكن هنيجي نقول ايه الحدود او ايه الحكمة اللي تتطلب هذا. هو قصد ايه المسيح من كل من سألك ومن كل من اخذ منك غصب عنك؟ المسيح قصده من كل الحاجات ده هي حاجة واحدة بس. احنا بنتكلم عن جزء الايه؟ حتمية المحبة للانسان اللي ماشي في طريق الملكوت. اذا كان كل هذه الاعمال تؤدي الى المحبة، ومن اجل المحبة ان محبة ربنا اللي وصلت لي توصل للاخرين، يبقى هي دي رسالتي وهو ده اللي مطالب مني ان انا اعمله في حياتي وفي طريقي ناحية الملكوت. قدم محبة لكل واحد حتى لو كان عايز ياخد ولو بالغضب، او حتى لو ما كانش ده وجه الحق بتاعه، حتى لو كان لينا وجه الحق ان احنا نطالب بحقوقنا، لكن من اجل المسيح اتنازل عن حقك. تقول لي ما اقدرش اجيب قوة لهذا، هقول لك اذا قدرت انك تتملي بمحبة المسيح هتقدر تدي الاخرين هذا الحق. فكل من سألك ايا كان، سواء مستحق او غير مستحق، وكل اللي حاول ياخد منك اديله، وتنازل عن حقك من اجل المسيح. وكما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا. وده القانون الذهبي اللي حطه المسيح للمعاملات. زي ما انت عايز الناس تعاملك انت عاملهم. اذا كنت عايز الناس تحبك وتحترمك وتقدرك، حب الناس واحترمهم وقدرهم. زي ما انت عايز اعمل. لكن ساعات احنا بنكيل بمكيالين، نبقى عايزين الناس تدينا حاجات معينة بينما احنا ما بنقدم لهمش الحاجة دهية. عايزين الناس تدينا احترام، عايزين الناس تدينا محبة، عايزين الناس تدينا معونة، بينما انا ما بديش حد احترام ولا محبة ولا معونة. وانت بتعامل الناس اعتبر نفسك بتعامل نفسك. اذا كنت انت مثلا لما بتيجي تخطئ عايز الناس تترفق بيك اثناء الخطأ بتاعك وتعذرك، انت اعمل كده برضك. لما تشوف حد بيخطئ ترفق بيه واديله ايه؟ عذر. اذا كنت يعني احسن حاجة للحتة دي انك عامل الاخر كأنك بتعامل نفسك. شوف انت عايز تتعامل ازاي وعامل الاخرين زي ما انت عايز. لكن ساعات احنا عايزين نعامل نفسينا برفق وبلين وبنحط الاعذار، لكن نيجي نعامل الناس ما ندهمش لا رفق ولا لين ولا نعذرهم. وكما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم بهم هكذا. ان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم، فان الخطاه ايضا يحبون الذين يحبونهم. وهنا بقى المسيح بيوضح لنا ان المحبة دي مش مجرد عاطفة، ان المحبة فعل ارادة. وهو طبيعي اللي يحبني احبه واللي يجاملني حجامله. ما الخطاة بيعملوا كده، الحرامية بيحبوا بعض، ولما بيشوف واحد منهم اتزنق في موقف بيساعدوا بعض. لكن المسيح مش دي المحبة، مش محبة العاطفة او محبة المجاملات اللي بيطالبنا بيها. المحبة اللي بيطالبنا بيها هي محبة الارادة. صفات المحبة المسيحية هي محبة بادئة، تملي بتبتدي. مش استنى الناس لما تحبني وبعدين احبهم، لا، ده انا لازم ابتدي بالمحبة. والمشكلة اللي موجودة في بيوتنا وفي كنايسنا في مجتمعاتنا العبارة دي، لما يبقوا يحبوني ابقى احبهم، لما يحترموني ابقى احترمهم. لا، دي مش محبة مسيحية. المحبة المسيحية هي اللي بتقول لك انت اللي تبتدي بالحب، وانت اللي تبتدي بالاحترام، وانت اللي تبتدي بالعطاء. فالمحبة المسيحية محبة بادئة. تاني حاجة، محبة مستمرة، ما تتغيرش بتغير الظروف. محبة العاطفة بتتغير بتغير الظروف. ايه الظروف دي؟ طول ما الناس بتلطفني وبتحترمني وبتعبني وبتقدرني انا بحبهم. لكن واحد داسلي على طرف، واحد وبخني، واحد خد حقي، واحد قال لي كلمة صعبة، خلاص بقى ابتدي اكف عن الحب ليه. كف هو عن تقديم مشاعر وعاطفة نحوتي، ببتدي انا كمان اكف ان انا اقدم مشاعر وعاطفة نحو. دي مش محبة مسيحية، دي المحبة الطبيعية، محبة العالم، تديني اديلك. لكن المحبة المسيحية محبة مستمرة لا تتغير بتغير الظروف، مستمرة باستمرار، لانها محبة قايمة على فعل الارادة مش على العاطفة. صفة تالتة للمحبة المسيحية، محبة بلا مقابل. بقدم محبة ومش مستني الاجرة، مش مستني المكافأة. ياما ناس كتيرة تيجي تشتكي وتقول احنا حبينا وقدمنا لكن ما لقيناش حاجة، ما لقيناش المقابل. هقول له انت بتحب مش علشان تجد المقابل، انت بتحب لان دي هي طبيعة مسيحك وهي دي وصية مسيحك. عشان كده المحبة المسيحية تاني محبة بادئة، محبة مستمرة، محبة بلا مقابل، وهي دي المحبة اللي اعملها المسيح. ونحن بعد خطاه مات المسيح، ده البدء بتاعه. محبة مستمرة، حبنا وما زال يحبنا حتى لو احنا اتغيرنا، وحتى لو احنا انكرناه، حتى لو احنا عشنا في الخطية، هو ما زال يحبنا. محبة بلا مقابل، حبنا ومش مستني منا حاجة. المحبة اللي معروفة في العالم هي محبة تنتظر المقابلة باستمرار او المكافأة او المجازاة. لكن المحبة المسيحية، المسيح بيقول ما تستناش حب وما تستناش انك تاخد مكافأة على الحب ده هوت او تقدير من الناس على الحب ده. المسيح فضل يحب الشعب ويشفي المرضى ويخرج شياطين ويريح الجموع ويشبعها، لكن هم قعدوا يقولوا اسلوبه اسلوبه، لكن ما بطلش حب، فضل يحب حتى بالرغم من عدم مقابلة الناس للمحبة بتاعته بالحب، ولكن قابلوها بالاهانة وبالغدر وبالخيانة، لكن فضل يحبهم. عشان كده الطبيعة دي ما نقدرش ناخدها الا اذا خدنا المسيح نفسه. الخمر الجديدة لازم تتحط فين؟ في دقاق جديدة، لكن ما ينفعش تتحط في طبيعة قديمة ما تستحملهاش. فإذا أحسنتم الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم. لو أنت مستني المقابل باستمرار أو المكافأة، فإن الخطاه أيضا يقرضون الخطاه لكي يستردوا منهم المثل. لكن أنت قدم وما تستناش أنك تاخد زي ما أنت قدمت. تقولي معقول الإنسان اللي بيعمل كده يشعر بسعادة؟ هقول لك اه، المسيح قال كده، الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. طب يجيب الغبطة او السعادة دي منين؟ بيجيبها من عمل الله اللي بينسكب جواه. بل احبوا اعداءكم واحسنوا واقرضوا وانتم لا ترجون شيئا فيكون اجركم عظيما وتكون بني العلي، فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار. اذا الهدف من المحبة ايه؟ والهدف من كل الممارسات محبة الاعداء، وبالرغم من ان محدش بيقدم لي حاجة انا بفضل اقدم، ايه الهدف من كل ده؟ طلعوا انت ايه الهدف؟ المسيح بيقول في هدف من كل الاعمال ده ايه؟ تكونوا بني العلي، يعني تبقوا شبه ربنا، ابناء العلي يعني ابناء الله، تبقوا زي المسيح. وعشان ابقى زي المسيح لازم اخد من المسيح واظهر للاخرين. وزي ما انتم شايفين محبة الاعداء دي هتفضل محك رئيسي للانسان اللي بيسعى تجاه ملكوت الله، لان زي ما بيقول الاباء ان محبة الاعداء دي اقوى فعل الانسان يقدر يعمله، لان ده يساوي فعل الصليب بالضبط. لان على الصليب المسيح اظهر محبته لاعدائه، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. والصليب زي ما احنا عارفين هو الطريق الوحيد للايه؟ للملكوت. فعشان كده مفيش من بين الاعمال اللي بيعملها الانسان في حياته عمل اعظم من هذا،
ويمكن يدخله ويأهله للدخول للملكوت قد عمل المحبة حتى محبة الأعداء. فتكونوا بني العلي تبقوا زي المسيح، لأن المسيح حقق دي، وكأنكم بتعملوا عمل المسيح نفسه اللي عمله تجاه البشر لما أحب البشر وغفر ليهم وقدم لهم بلا مقابل. وهنا بيدلنا حاجة حلوة جدا عن عمل المسيح اللي جاي يعمله في العالم. المسيح جاي يعمل ايه للعالم؟ المسيح جاي علشان يقدم لنا صورة كاملة حية ناطقة للآب، فأعلن عن الآب في شخصه، أعلن عن محبة الآب لما حب البشرية، أعلن عن رحمة الآب، أعلن عن غفران الآب، أعلن عن قدرة الآب. فالمسيح جه صورة متجسدة لكل أعمال الله من محبة ورحمة وغفران وقدرة. والتعليم اللي اداها المسيح وبيقولها عايز يغرسها فينا، عشان احنا كمان لما نعيش التعليم بتاعته او الكلام بتاعه نعمل ايه؟ نظهر للعالم صورة الله. العالم اللي عايز نور محتاج لينا احنا عشان نظهر له النور. العالم اللي عايز محبة محتاج لينا احنا نظهر له هذه المحبة. العالم اللي محتاج له غفران محتاج لينا احنا علشان نظهر له غفران الله. العالم اللي محتاج رحمة محتاج لينا احنا عشان نعلن تلك الرحمة للعالم. فاذا كان المسيح اظهر صورة الله للبشرية، فاحنا كمسيحيين مطالبين بان احنا نظهر صورة الله للايه؟ للعالم. فاللي عايز يعيش الملكوت لازم يظهر صورة الملكوت ده للعالم. عشان كده ما نقولش الكلام ده صعب، او الكلام ده للتأملات، او الكلام ده بس في الانجيل، لكن الكلام ده المسيح بيدهولنا عشان ينطبع فينا، فتظهر صورتنا اللي بنعكس فيها صورة الله للعالم. مش هو قال كذا؟ لكي يروا اعمالكم الصالحة فيعملوا ايه؟ يمجدوا اباكم الذي في السماوات. فاحنا ينبغي ان احنا نكون الصورة الحية المقروءة من العالم عن الله. يبقى هو ده دوري ودورك ودور كل واحد فينا. ينبغي ان سلوكنا يتغير، حياتنا تبقى مختلفة. تقول لي يعني هو انا اللي هغير الكون؟ للأسف الكنيسة لما جارت العالم وتشبهت بالعالم مبقاش فيه، يعني ايه اللي يفرق عنا عن الاولاد بتوع العالم؟ ايه اللي يفرق؟ ايه اللي يقول ان احنا صورة المسيح؟ اذا كنا بنقول نفس الالفاظ ونفس الكلام ونفس التصرفات ونفس الانفعالات، لا فلان ده غلس، لا فلانة دي معرفش ايه، ايه اللي يميزني عن العالم؟ ايه اللي يقول ان في حاجة اسمها ربنا؟ ايه اللي يشهد لربنا؟ اذا كنا احنا في اكلنا ولعبنا وشربنا وتصرفاتنا وكلامنا وعقائدنا وكل التقاليد بتاعتنا نفس اهل العالم، وكل واحد يقول لك ما كل الناس بتعمل كده، لا، لازم نبقى مختلفين. لازم ان الكلام ده لما يشوفوني يقول ان انا ابن للمسيح، اني انا بني العلي. عشان كده المسيح ادانا كلامه علشان حياته تبقى فينا، شكله يبقى فينا، اسلوبه يبقى فينا، تعبيراته تبقى فينا. وهي دي الحياة المسيحية في جملتها كلها، ان احنا نستعلن او نعلن الاب السماوي في العالم كله في اشخاصنا. ربنا ده اللي بنؤمن بيه لازم نظهره للعالم ونقدمه للناس. وتكونوا بني العلي فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار. ولو مصحصحين تلاحظوا المسيح حط اتنين على نفس المستوى. حط مين؟ غير الشاكرين على مستوى الايه؟ الاشرار. خدوا بالكم الحتة دي. معنى تقديم المحبة للاخرين وانعكاس ان انا بعكس صورة الله للاخرين، ده الشكر اللي انا بقدمه لربنا على اللي ادهوني. تفتكروا ايه معنى ان انا اشكر ربنا؟ ان انا اقول له اشكرك يا رب، هو ده الشكر اللي انا بقدمه للرب؟ هو ان لما ابونا يقول نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال ابوس ايدي وشه وظهر، هو ده الشكر اللي انا بقدمه لربنا؟ لا، الشكر اللي مفروض اقدمه لربنا هو ان اقدم صورة ربنا للعالم. انت يا رب حبيتني، انت يا رب غفرت لي، انت يا رب رحمتني، طب انا هعلن محبتك وغفرانك ورحمتك دي للاخرين، هاخد منك واقدم للاخرين. هو ده الشكر اللي ربنا عايزه مننا، هو ده الشكر، ان حياة اللي احنا خدناها من ربنا نعكسها للاخرين. ده الشكر، مش الشكر ان انا ابوس ايدي وش وظهر، او كلمة بقولها نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. ما اسهل ان انا اتكلم واقول اشكرك يا رب، لكن ما اصعب ان الشكر ده يكون فعل في حياتي. فهنا معنى عدم الشكر ان انا عايش في الشر، ومعنى الشر هو انا ما قدمتش محبة. ادي الشر، يعني انا ما ظهرتش صورة الله للاخرين، ده الشر. الشر في معناه الحقيقي بقى ان انا لم اظهر صورة الله للاخرين. ياريت ان ده تعهد يبقى بيننا وبين ربنا هنا في هذا المكان، ان احنا لا يا رب مش هنعيش حياة الشر، مش بمجرد ان احنا هنبطل الخطايا، لا، لكن مش هنعيش حياة الشر بان احنا نظهر صورتك الحقيقية للعالم، ناخد منك وندي الاخرين، ناخد منك ونعلن من حبك ومن غفرانك ومن رحمتك للاخرين. فهنا الصورة اللي ربنا عايز يوصلها للعالم ويظهرها للعالم، فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم. تاخد رحمة من ربنا وتتمتع بيها وتقدم الرحمة دي للعالم. يمكن اصعب حاجة دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه محدش بيرحم التاني، لا الابناء بيرحموا الاباء ولا الاباء بيرحموا الابناء على المستوى الروحي وعلى المستوى الجسدي. لا الناس في الكنيسة بترحم الاباء ولا الاباء بيرحموا الابناء، حد السيد تاني. كل الصراعات وكل الخناقات وكل الانشقاقات اللي حصل في بيوتنا وفي حياتنا هي نتيجة عدم الرحمة. محدش بيرحم التاني، محدش بيعذر التاني، برغم ان الرحمة دي كان اهم حاجة واول حاجة ربنا اعلنها للانسان والمسيح قدمها للبشرية. المسيح اعلن لنا صورة الاب الرحيم اللي بيغفر وبيسامح وبيقدر وبيعذر. عشان كده ارجو ان احنا نرحم بعض، نرحم بعض ما ندمش بعض، نرحم بعض نعذر بعض، نرحم بعض ما نعثرش بعض، نرحم بعض ما نتعبش بعض، نرحم بعض ما نحتقرش بعض. ما تستهزئش بحد، ما ترفضش حد ايا كان هذا الحد. اظهر الرحمة، اولا خد الرحمة من المسيح واعلنها للاخرين. واذا اخفق الانسان فانه يدوق رحمة ربنا ويعلن هذه الرحمة للاخرين، يتقودوا للآية اللي وراها على طول اللي هي الدينونة. واحد ما بيرحمش غيره تلقائيا هيعمل ايه؟ يدين غيره. ولا تدينه فلا تدانه. والرحمة مرتبطة بعدم الدينونة. ويمكن سمعتم الصبح خطورة خطية الادانة، افتكروهم بردك. ايه خطورة الادانة؟ اول حاجة معنى الادانة ان انا ما بحبش الاخر. ها، تاني حاجة بغتصب حق ربنا، بقول لربنا قوم ونقعد مكانك، لانه من حقه ان هو الوحيد اللي يدين. الدينونة الادانة تعمل ايه تاني؟ تحجب نعمة ربنا عني، تمنعني من ان اتمتع بالنعمة. ها، اخطر من كده. الادانة تعمل ايه فيا؟ لما بدين غيري بنشغل بحساب غيري وانسى حساب نفسي، فانا اللي بضيع. بنشغل بخطايا غيري وبقعد احكم على تصرفات غيري وبنسى احاسب نفسي. الإدانة تعمل ايه كمان؟ احنا لسه سمعنا الصبح. الإدانة تعمل ايه في حياة الانسان؟ خسارة. يا خسارة على الإدانة اللي احنا كل يوم بنمارسها، وموضوع نقد الاخرين ده الاخطر حاجة في الإدانة، ان الانسان بيبقى بيغلط وبيخطئ وهو مش حاسس انه بيغلط. يعني اللي بيزني بيبقى عارف انه بيزني، انه غلطان، لكن اللي بيدين عمال ينقد في الاخرين ومش دريان ان هو بيغلط، وكأنه بيعمل عملية اسقاط العيب اللي فيه على الاخرين. كل ده بسبب عدم الرحمة للآخرين. فلا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم. ما تحكمش على حد ولا على تصرفات حد. وخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، ان الانسان اللي بيحكم على الغير وعلى تصرفات الغير، سواء على تصرفات صحابه او تصرفات الكنيسة او تصرفات الخدام، هيقع في مشكلة من غير ما يدري، مشكلة التذمر. يبقى الانسان ده متذمر على كل شيء. الانسان اللي مش عاجبه حد هيبقى عايش حياة التذمر بصفة عامة. ما نحكمش حسب الظاهر، لكن نخلي اللي يحكم هو ربنا. وارجو ان الخطية دي ناخد بالنا منها، موضوع الإدانة، لأن دي شيء نفى المسيح، لأنه يتنافى مع الرحمة، يتنافى مع المحبة، يتنافى مع انشغال الإنسان بخلاص نفسه. اغفروا يغفر لكم. إنك تعلم إنك تسيب لأخوك فيتساب ليك. بعدين قال عبارة لطيفة قوي يمكن بعض الناس ما بتفهمهاش، اعطوا تعطوا. على قد ما انت تدي على قد ما انت هتاخد. طب ادي ايه؟ كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا. دول كم صفة؟ اربع صفات. تعرفين الكيل اللي هو الكيل اللي بيكيل بيه الراجل العطار، بيسموه القدح، يعني عايز يكيل قمح، ده زي يساوي لتر تقريبا، بس الكيل ده بيستخدم للحبوب. بيقول اذا كنت عايز تدي، فالراجل بيكيل بالكيل علشان يدي. الكيل اللي تديه للاخرين خليه كيل جيد ملبد مهزوز فائض. اذا كنت عايز تعطي لازم تعطي الاربع صفات دي. جيد يعني نوعية كويسة، نوعية جيدة، ملبدا. يعني ايه ملبدا؟ يقول لك السماء ملبدة بالغيوم، يعني مليانة لدرجة الالتصاق، السحب ملزقة بعضيها في بعض. يعني لما بيحط الكيل خلي الحبوب لازقة في بعضيها. شايفين انت عارفين لما تبقى الحبوب لازقه في بعضيها الكيل يساع اكتر. لو كان الحب منفوش ممكن يكيل لك كيل، لكن تيجي توزنه في الاخر بعد كده يطلع لك حبه صغيرين، لكن يدقه فيقوم الكيل يساع اكتر. ملبدا يعني تدقه لحد ما يلتزق في بعض فيساع اكتر. مهزوزا لما يجي يهز الكيل علشان الحبوب تتالف مع بعضيها في الرابع فيساع اكتر. مهزوزا فائضا، فائضا يعني بالزيادة. لما تقدم للناس قدم لهم عطية جيدة، عطية بكثرة، عطية بسخاء. اعطوا تعطوا، ولما تيجي تدي قدم بهذا الشرط، ساعات بندي لكن بندي البايظ. لما بنيجي نقدم للفقراء بنقدم لهم المخلفات اللي عندنا، بدل ما بنرمي في الزبالة بنرميها للفقراء. على رأي قصة جميلة ما انساهاش، اب كان بيعلم ابنه القصة بتاعت نوح والحيوانات، وازاي نوح في الفلك بنى الفلك وابتدى يدخل الحيوانات، وجاب له مركب كده وكان عنده تماثيل صغيرة للحيوانات، فبيدخل خروف بيدخل معزة بيدخل فيل، وهو بيدخل له الحيوانات الصغيرة دي جوه المركب، جه يدخل الخروف فالخروف رجله اتكسرت، تنساه الخروف رجله اتكسرت، لكن دخله. بعد ما حكى له الحكاية ان الطوفان نزل ونوح والحاجات اللي معاه في الفلك نجت، قال بقى نوح حب يشكر ربنا، فتفتكر ياخد انهي حيوان الحيوانات دي يقدمه لربنا؟ قام الواد قال له الخروف المكسور اللي مالوش لازمة اللي باظ. اهو ده نفس الوضع، لما بيجي بنقدم لربنا بنقدم له المخلفات الزبالة بتاعتنا. طول ما الوقت ما ملوش قيمة عندنا قدينا بنروح الكنيسة وبنحضر اجتماعات وممكن نخدم، لكن لما الوقت يبقى له تمن والساعة تبقى بعشرين جنيه ولا بمئة جنيه خلاص بقى. لما الواحد يتجوز او يجيب عيال ويبقى الوقت ده عنده ليه قيمة، بطل خدمة وبطل صلاة وبطل كنيسة وبطل عطاء، لان كان بيدي ربنا الفتات او بيدي الكنيسة الفتات، لكن ربنا بيقول اعطوا تعطوا، ولما تدي ادي عطية جيدة، اعطي بسخاء واملى المكيال للاخر. يعطون في احضانكم، وكان زمان يلبسوا الجلابية واسعة ويبقى كده في حتة حزام، وكان يحط في عبه ويتني الجلابية الواسعة دي ويحط الحاجات جوه جبه او في ديل الجلابية زي ما بيعملوا في الفلاحين دلوقتي، فده بيشيل كتير. فبيقول زديت هتاخد، اعطوا تعطوا، يعطونا في احضانكم بمحبة وبفرح، لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. زي ما بتدي زي ما هتاخد، وزي ما انت عايز تعمل في الناس هتلاقي الناس بتعمل فيك. قلنا ان ضعفي بلا مقابل، مش هدفي من العطاء ان انا اخد، لكن ده وعد من ربنا ان اللي بيدي هياخد. علمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. ما ساعات الناس تدي ربنا علشان مستنيه انها تاخد من ربنا ايه اكتر، لا ده ربنا بيبقى فهمه وعارفه. ساعات ربنا بيديره برضه، لكن مش عايز ربنا تبقى الحكاية كده. يعني قال لك هات العشور وجربوني، طب ندي ربنا العشر ومستنيين ربنا بقى هيعوض بعشر اضعاف العشر ده ولا لا؟ يقول ساعات ربنا يخليني ادي ويروح ما يدينيش حاجة ويشوفني هعمل ايه. زي مثلا واحد، طب انا هخدم وحاجي الكنيسة وهحضر اجتماعات، هتديني امتياز السنة دي، هتديني التقدير المعين، او حاجي واروح الكنيسة وهتخليني ارتبط بالانسان اللي انا عايزه ده، وبعدين يجي لا ينجح ولا يجيب التقدير ولا يرتبط، طب لا انا مصلي ولا انا صايم ولا انا حاضر الكنيسة ولا انا عامل حاجة. ده هنا اللي بيحاول يدي ربنا من اجل غرض، زي ما يقول صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما كان لصلى ولا صام. فربنا عارف النفس اللي عايشة وصيته من النفس اللي بتتمثل عليه.
ان الانجيل يعلمنا لوقا الاصحاح السادس من عدد 39، وضرب لهم مثلا هل يقدر اعمى ان يقود اعمى؟ أما يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. لماذا تنظر القضاء الذي في عين اخيك واما الخشبة التي في عينك فلا تقتل لها؟ او كيف تقدر ان تقول لاخيك يا اخي دعني اخرج القضاء الذي في عينك وانت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القضاء الذي في عين اخيك. اعمى يقود اعمى، كلاهما يسقطان في حفرة. اللي بيحاول ان هو ينير بصيرة الاخرين دون ان يكون هو عنده هذه البصيرة او هو فاقد هذه البصيرة، هنا العمى مش على مستوى البصر زي ما اتكلمنا، الفقر او الحزن مش على مستوى الجسد، لكن معنى الاعمى اللي هو يجهل مشيئة وارادة الله. الانسان اللي ما بيعرفش ربنا، ودي مشكلة السن بتاع الشباب، ان اللي بيحصل اعمى بيقود اعمى، بنقعد نفتي البعض، بندي ارشادات لبعض او فتاوي البعض، وندي اراء وندي مشورات، ونفتكر ان احنا ممكن نساعد الاخرين او ندل الاخرين على الطريق الصحيح، نخش في مشاكلهم وفي عواطفهم وفي افكارهم وفي تصرفاتهم، وكل واحد يعني زي ما بيقول بيبقى عامل ابو العريس، ويعني ممكن يفتي للاخر ويديله نصيحة ومشورة. تدي نصيحة ومشورة ورأي منين اذا كنت انت اعمى، تجهل مشيئة الله ولا تعرف شيء عن الله؟ فخطورة ان احنا بقى نسمع كلام بعض واحنا في الرأي يعني درجة اولى، ان احنا نقعد نتكلم وننصح ونقول ونعيد ونفتي وندين ونزن ونمدح من غير ما يكون لينا اصلا العلاقة اللي تربطنا بربنا او المعرفة اللي تعرفنا بربنا. اذا كان المسيح بيقصد في هذا الوقت الكتبة والفريسيين اللي اخدوا مسؤولية قيادة الشعب وريادة الشعب من غير ما يكون هم اصلا عندهم معرفة الله، ما كانوش يعرفوا ربنا، لكن كانوا ممكن يدوا مشورة للناس. فحذر من هذا الانسان اللي بيدعي البصيرة بينما هو اصلا فاقد معرفة الله وفاقد رؤية الله وفاقد الاختبار مع الله. عشان كده ما تاخدش مشورة انسان ملوش علاقة بربنا، لانه هيتكلم من خبرة العالم ومن اراء العالم ومن ما يعطيه العالم ليه. أليس التلميذ أفضل من معلمه؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه. إذا كان التلميذ أخذ من المعلم مش ممكن يكون أحسن منه، لكن يظل التلميذ عنده إحساس بالجميل ولا بالعرفان للي علمه. بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. وهنا المقصود بالمعلم مين؟ شخص المسيح نفسه. وبعدين بيرجع يلمس موضوع النقد للاخرين، ويمكن الاخرين المشكلة عندهم مجرد قذى، يعني حاجة ظاهرة شظية من نشارة الخشب. ممكن نبص نلاقي ننقد انسان اخر على شظية صغيرة او غلطة صغيرة في حياته، بينما احنا في حياتنا فيه خشبة كبيرة موجودة ومش اخدين بالنا بيها. لان قلنا ان خطورة الادانة ان الانسان ينشغل بخطايا غيره وينسى خطايا نفسه، بينما ممكن تبقى خطايا غيره صغيرة وهو خطاياه كبيرة. فهنا لماذا تنظر؟ مش سؤال للاستفهام، ولكن سؤال للايه؟ للتوبيخ. لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك؟ ليه باصص لهذا القذى اللي موجود في عين اخوك؟ واما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها.
خشبة كبيرة ويمكن كمان ما انتش حاسس انها موجودة. وكيف تقدر ان تقول لاخيك يا اخي دعني اخرج القذى الذي في عينيك وانت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي اخرج اولا خشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى الذي في عين اخيك. ويمكن السيد المسيح هنا بيستخدم التشبيه من الحرفة اللي كان هو بيشتغل فيها، لان السيد المسيح اشتغل في الناصرة نجار، والنجار وهو بيقشط الخشب ممكن تيجي شوية نشارة ثانية. فهنا نقد الاخرين ومحاسبة الاخرين على الاخطاء بتاعتهم، بل انا عايز اقول ان احنا ساعات بنوصل لمرحلة اصعب من كده، ان احنا مش بس بننقد الاخرين، ده احنا بنحاول نتصيد الاخطاء للاخرين. يعني قول مثلا صدفة انا شفت الخطأ بتاع زميلي ده، ممكن الواحد يعني يقول فلان ده غلط، لكن المشكلة الاصعب ان انا اقعد متصيد الفرصة عشان امسك الغلط على الاخرين، دي مرحلة اصعب. الانسان اللي بينشغل بخطايا غيره وينسى خطايا نفسه، ده لا يتفق مع عمل المحبة اللي المسيح بيوصينا بيه وعمل الرحمة اللي المسيح بيطالبنا بيه. لما تشيل الخشبة او خطيتك ولو قدرت انت تشيلها، يبقى ساعد غيرك انه يتخلص من الخطايا بتاعته. لكن وكأن المسيح بيقول اذا كنت انت نفسك مش قادر تتخلص من خطاياك، هتدي مشورة للاخرين ازاي وتدي نقد للاخرين؟ تقول اصلا نقدي نقد بناء، اصلا احب يعني اصلح الناس. طب ما تصلح حياتك الاول اذا كنت قادر انك تصلح. اذا ما كنتش قادر على خطاياك، هتقدر على خطايا الناس التانيين ازاي؟ فهنا الطريق للملكوت ينبغي ان الانسان يكون يقظ جدا لنفسه والخطاياه والضعفاته، وزي ما بيقولوا اللي بيته ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، لانه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ولا شجرة ردية تثمر ثمر جيد، لان كل شجرة تعرف من ثمرها، فانهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. كل شجرة تتعرف من الثمر بتاعها، اذا كانت الشجرة جيدة هتطلع ثمر جيد. اذا كنت انت فكرك وداخلك جيد، باستمرار هتبص للاخرين ان الاخرين هم كمان ايه كويسين. لكن لو كان فكرك انت ملوث، يعني لو في انسان شهواني هيجي يبص للناس كلهم هيفكر ان الناس كلهم بيفكروا بنفس الشهوة اللي موجودة فيه، عشان كده ممكن يدين الاخرين على شهواتهم بينما فاقع الامر هو اللي بيشتهي. دي نظرية الاسقاط، اني بشوف العيب اللي فيا او الغلط اللي فيا مش بشوفه في نفسي، بشوفه في مين؟ في الاخرين، في التانيين. بسقط الغلط اللي فيا على الاخرين.